السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام إذن في المقدمة الثانية، من المقدمتين اللتين تكونان دليل السادس على ثبوت الهلال بقول الحاكم الشافعي. مقدمة الأولى انتهينا منها، من أنه من وظيفة القضاة النظر في مسألة الهلال، وأن السيرة جارية على ذلك، ولولا تصدي الحكام والقضاة لمسألة الهلال لحدث الهرج والمرج. وهذه المقدمة الأولى ناقش بها النافون، وانتهينا إلى أنها موجودة ومتحققة. إذن من وظيفة الهلال، من وظيفة القاضي النظر في مسألة الهلال ويتبعه الناس. المقدمة الثانية اللي بدأنا بها أن مقبولة ابن حنبلة ومعتبرة أبي خديجة دلت على تنزيل وجعل الفقهاء منزلة القضاة. فعموم هذا التنزيل يقتضي أن كل ما كان للقضاة يومئذ من وظائف تكون للفقهاء. وقد ثبت بالمقدمة الأولى أن من وظائف القضاة النظر في مسألة الهلال، فإذا يكون النظر في مسألة الهلال من وظائف الحاكم الشرعي. وكما كان الناس يتبعون القضاة يومئذ يتبعون الفقهاء في ذلك، وهذا مقتضى التنزيل هذا. فالكلام في المقدمة الثانية، هل أن معتبرة أبي خديجة ومقبولة بن حنظلة تدلان على عموم التنزيل؟ حتى تتم بهذه المقدمة وسابقتها الدليل، لأن مقبولة بن حنظلة ومعتبرة تقول فإني جعلته حاكما فإني جعلته قاضيا، يعني هذا القاضي لا الوظائف التي يقوم بها القاضي خارجا قد جعلتها للفقيه. فهل تدلان هاتان الروايتان على هذا الجعل وهذا التنزيل بعمومه الشامل لمسألة الهلال أم لا؟ بدأنا أيضا بمعتبرة أبي خديجة، وإنما سميناها معتبرة أنها رواها المشايخ الثلاثة، فعلى طريق الشيخ الصدوق رواية سندها معتبر، هذا انتهينا منها. لكن الشيخ في التهذيب روى نفس الرواية بسند آخر، قلنا لا يخلو من إشكال، فقد رواها في التهذيب بسنده عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة. وقلنا هذا السند فيه إشكالا، نحن في غنى عن إثبات صحة السند كما قلنا، لما دام ثبت صحة الرواية بسند الصدوق هذا يكفينا طريق واحد إذا ثبتت صحته. لكن قلنا أكثر من فائدة في أن نستعرض هذا الشيء. قلنا هذا الإشكال، هذا السند فيه إشكال من جهتين. الجهة الأولى هو هذا العنوان المجمل أبو الجهم، من هو أبو الجهم؟ يطلق أبو الجهم على صوير بن أبي فاخرة وهو لم يوثق، ويطلق على بكير بن أعين وهو ثقة. فإذا ما دام مردد بين الثقة وغيره فإذا لا يكون هذا العنوان موثقا، لم تثبت وثاقته. هذه الجهة الأولى من الإشكال في السند. الجهة الثانية الإرسال، فإنه هذه الرواية رواها الشيخ بسندي عن الحسين بن سعيد عن أبو الجهم، وقلتم أن أبو الجهم هو إما بكير بن عيان أو صوير بن أبي فاخرة، وهؤلاء كلاهما توفيا في حياة الإمام الصادق عليه السلام، والحسين بن سعيد طبقته من الإمام الرضا والإمام الجواد عليه السلام، فكيف يروي الحسين بن سعيد عن أبو الجهم؟ إذن يوجد إرسال هنا، توجد واسطة ساقطة بين الحسين بن سعيد وأبي الجهم، فإذا هذا ضعف في سند الرواية. هذا الإشكال إذن ثاني اللي وصلنا إليه في الدرس السابق. قلنا وهذا الطريق طريق الشيخ في التهذيب فيه إشكال من أكثر من جهة، الأولى ذكرناها ورود أبي الجهم، الثانية الإرسال، فإن الراوي عن أبي الجهم هو الحسين بن سعيد وهو من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، فكيف يروي عن بكير إذا افترضنا أبو الجهم وبكير بن عيان المتوفى في حياة الإمام الصادق عليه السلام؟ أو صوير لا يفترضنا بالجهم وصوير ابن أبي فاخته وهو من أصحاب الإمام زين العابدين والباقر والصادق عليه السلام. طبعا الخبرة بممارسة يعني علم الرجال والاطلاع على الأسناد وتكررها هنا تصبح فد ملكة عند المتابع ويدرك لأول ولا أن هذا ولو استند أمامك وما يقول في إرسال. أنت بحكم خبرتك وتعاطيك مع الرجال تعرف أن الحسين بن سعيد طبقته هذه الرضا والجواد والهادي، فكيف يروي عن أبي الجهم اللي هو من أصحاب إما بكير خطيفة في حياتنا الصغار وأما صوير من أصحاب الإمام زين العابدين والباقر والصادق عليه. إذن هل من حل هذا الإشكال؟ وقيل لدفع الإرسال بوجود فرضية مطروحة بوجود شخص ثالث يكنى بأبي الجهم تناسب طبقته رواية الحسين بن سعيد عنه، لنفترض هكذا يوجد أبو جهم ثالث أدرك الإمام الرضا عليه السلام وصحت رواية الحسين بن سعيد عنه لا نعرف اسمه، فهل هذا يحل الإشكال؟ لا طبعا ما يحل الإشكال، لكنه يبقى مجهول الاسم. تفترض وتفترض لكن هذا شرح سيدنا بالوثاق ويبقى مجهول، يبقى مجهول الاسم والوثاقة طبعا بالتبع، لكن السيد الخوي قدس سره أخذ بهذا الاحتمال في معجم رجال الحديث، قال إذن أبو الجهم وشخصية ثالثة لا نعرف اسمه صح، ما نحتاج يعرف بكنيته أبو الجهم، وقال فهو رجل مجهول الاسم، أبو الجهم مجهول الاسم لكنه ثقة كما عرفت ولم يسبق منه قدس سره دليل على توثيقه إلا وروده في كامل الزيارات وقد عرف عنه عدوله عن هذه الكبرى. أو إلا وين رجل مجهول الاسم لكنه ممكن رجال يعرفون بكنيتهم ما تعرف اسمه شنو لا بأس، لكن غير أكو دليل على وثاقته يستطيع أن تفترض وجود أبو جهم ثالث طبقتهم تبدأ بحيث أدركه الحسين بن سعيد لا بس. لكن خلنا الدليل على وثاقتها ظاهر يقول كما عرفت الورودي في كامل الزيارات، لكن خلنا عرفنا أنه عدل عن هذه الكبرى لكن لم يسمح له الوقت ليعيد النظر في توثيقات معجم رجال الحديث حتى يصحح، لأنه بنى توثيقات كثيرة على هذه الكبرى، فإذا تغيرت هذه الكبرى كن نرجع نعيد كل ما كتبنا. السؤال الآن خوي لماذا يعني سيد الخوي لماذا التجأ إلى هذا الاحتمال؟ خوي يبني على الإرسال ويقول خلاص يوجد هنا إرسال، لماذا فرض هذه الفرضية أنه إذا يوجد ثالث واسمه أبو الجهل يعني معروف بكنيته ما نعرف اسمه شنو؟ الظاهر لأنه يستبعد الإرسال سيد الخوي، من الروايات كثيرة من طبقة الحسين بن سعيد عن أبي الجهم هي نفس الرواية حتى أفترض فيها الإرسال، روايات كثيرة من الحسين بن سعيد ومنفوة في طبقته كالبزنطي عن أبي الجهم، فيستبعد وجود الإرسال في كل هذه الروايات، هذا الذي دفع سيده وإلا ما معنى هذه الفرض إرسال خلص إرسال عليه من نفترض وجود أبي الجهم ثالث هو. فهذا الظاهر هو الذي ذلك قلنا، وأن اختياره قدس سره لهذا الاحتمال دون القول بالإرسال، لماذا لجأ سلخه إلى هذا؟ فالظاهر أنه لاستبعاد الإرسال باعتبار رواية عدد من طبقة الحسين بن سعيد عنه عن ابي الجهم كمحمد بن خالد البرقي وغيرهما، فيبعد حمل كل هذه الروايات على الإرسال بعيد، إرسال يمكن وقع في سند واحد سقط سقط الاسم يمكن نحتمل إرسال، أما روايات كثيرة كلها وقع في الإرسال من حسين السعيد إلى أبي الجهم بعيد هذا الاعتبار، فلذلك قررتنا على أبي الجهم غير ذلك الثنية اللي اشترى ثم في حياة إمام الصادق وما أدركم حسين بن سعيد، ظاهر هذا هو الذي دفعه، فيبعد إذن حمل كل هذه الروايات على الإرسال. وعلى أي حال فإن هذا الاحتمال لا يدفع الإشكال لجهالته
تفترض نعم افترض
لا بأس لكنه ما نفعك في شيء.
وهذه النتيجة التزم بها سيد الخلية قدس سره نفسه في تقديرات بحثه في كتاب الصوم. هاي المعالجة اللي عالجها في معجم رجال الحديث وقال إذا خلنا افترض بجهم ثالث وهذا أبو الجهم وثقة وإن لم نعرف اسمه لأنه ورد في كامل الزيارات لكن المحاولة ما بنى عليها في كتاب الصوم عندما وصل إلى هذا الموضوع بنى على أن يوجد إرسال هنا وخلص الرواية ضعيف. وانت في تقاط بحثين في كتاب الصوم مجلد 22 صفحة 89 ولم يتعرض للاحتمال هذا الذي رجحه في معجم الرجال. طبعا معجم الرجال تأليفه سابق بسنوات عن وصوله إلى هذا الموضع من كتاب الصوم. تستطيع أن في نهاية التقرير يكتب المقرر ها فرغنا من تسويد هذه الأوراق سنة كذا بالثمانينات تقريبا، بينما معجم رجال الحديث قبل السبعين كاتب عن مطبوع بالسبعين معجم رجال الحديث، فبينهما سنين تخللت أيضا هذه التغيرات في الآراء وفي المواقع. فلذلك في شرحه لكتاب الصوم لم يبني على هذا الاحتمال الذي وثقه في معجم رجال الحديث. أبنى المشكلة قائمة هنا في سند الشيخ الطوسي هنا، لكن قلنا نحن في غنى عنه لأن الرواية ثابتة بسند صحيح. بقليل الإشكال من أثاره الشيخ قدس سره على أبي خديجة نفسه، وإذا طبعا الإشكال كان على أبي خديجة إذن حتى سند الشيخ الصدق ما ينفعنا، فإن ذاك التصريح كان إلى أبي خديجة فهذا محتاج أن ندفع هذا الإشكال. ولا يستشكل من جهة أبي خديجة فقد وثقه النجاشي وقال عنه ثقة ثقة، ولا يضر تضعيف الطوسي. وسمعنا من الشيخ الحكيم يقول خبر أبي خديجة، لماذا خبر أبي خديجة؟ ربما رأى تضعيف الشيخ الطوسي لأبي خديجة. ولا يضر تضعيف الطوسي لاحتمال اشتباهه بسالم بن أبي سلمة على ما يظهر من عبارته رحمه الله من أن سالم بن مكرم يكنى أبوه بأبي سلمة. أبو خديجة اسمه سالم بن مكرم، قال وأبوه يكنى بأبي سلمة، فشطل اسمه سالم بن أبي سلمة، وسالم بن أبي سلمة هذا ضعيف لكنه بالدقة الصحيح هو أبو سلمة كنية نفس سالم، سالم أبو سلمة. فإذا هذا اشتباه من الشيخ لما ضعفه على هذا الأساس، لأن ظن أن أبا سلمة كنية أبيه، فسالم بن مكرم يعني سالم بن أبي سلمة، وسالم بن أبي سلمة ضعيف. فالحقيقة أن أبا سلمة كنية نفس سالم، سالم أبو سلمة ابن مكرم. فهذا اشتباه أيضا من الشيخ، هذا التضعيف لا يصح البناء عليه لاحتمال اشتباهه بسالم بن أبي سلمة على ما يظهر من عبارته رحمه الله من أن سالم بن مكرم هذا قال الشيخ يكنى أبوه بأبي سلمة، فيعني سالم بن مكرم سالم بن أبي سلمة وهو ضعيف. لا، بينما ذكر الآخرون أن أبا سلمة كنية لنفس سالم وليست لأبيه. فإذا يبقى توثيق النجاشي عنه ثقة ثقة بلا إشكال مقابلة ولا تضعيف. إذن السند الآن صحيح معتبر ليس فيه مشكلة، لأن طريق الشيخ الصدوق إلى أبي خديجة صحيح وأبو خديجة ثقة ثقة، لا يضر تضعيف الشيخ له لأنه اشتباه منه. هذا الكلام انتهى أيضا في جهة السند. أما في جهة المتن فقد أشكلوا على هذا الاستدلال. أي استدلال؟ نحن نتحدث في المقدمة الثانية بأن الرواية تدل على عموم التنزيل، نزلت القضاة، نزلت الفقهاء منزلة القضاة، وهذا التنزيل فيه عموم، فكل ما كان للقضاة من وظائف في زمان المعصوم فهي للفقهاء. كلام الآن في هذا الاستدلال بالرواية، هل هذا تام أم لا؟ سيخوي طبعا وبعضه أساتذتنا لأنهم لا يرون حجة سيناقشون في هذا، نسمع نقاشهم. وقد أورد سيد الخوي القدس سره على الاستدلال بالرواية بما يمكن تلخيصه في نقاط. واحد أن الرواية ناظرة إلى قاضي التحكيم، أي الذي يتراضى به المتخاصمان، الذي لا يشترط فيه إلا معرفة شيء من أحكام القضاء، لا إلى القاضي المنصوب ابتداء الذي هو محل الكلام ويعتبر فيه الاجتهاد كما تقدم. إذن هذه الملاحظة الأولى على الاستدلال بأنه اقرأ الرواية كاملة، فلا تشلبون الفقرة فإني قد جعلته قاضيا وتقولون لاحظ الجعل. نشوف الرواية من أولها، الرواية هكذا مضمون، هيا ابن رسول الله، عدنا اثنين من الشيعة يتخاصمان، زين دول لين يرحون، ودول قضاة جور، فلينقل إياكم والتحاكم إلى قضاة الجور، ارجعوا إلى الفقهاء فإن جعلته قاضيا. فالمسألة مسألة حل، يعني حتى مو القاضي المنصوب ابتداء، القضاة شكلان كما نعلم، قاضي تحكيم، يعني في خصومة معينة محددة الخصمان يرتضيان هذا الشخص حكما بينهما، هذا قاضي تحكيم، مقابل القاضي المنصوب ابتداء اللي هو وظيفة قاضي قاعد في ديوان القضاء وأي واحد عنده مشكلة يجي. فبغض النظر هل الهلال من وظائف القاضي أو مو من وظائف القاضي، هي ما تتحدث الرواية عن القاضي المنصوب ابتداء للقضاء حتى نجي نناقش نقول ما هي وظائف القاضي وهل تنتقل للفقيه ولا لا، هي تتحدث عن قاضي التحكيم اللي يرتويه الخصمان ليحكم بينهما في هذه القضية الجلية. فوين رحت زايد انت الى القاضي وناقشت في وظائفه وهل تشمل الى اخره؟ قال هذا اريد الرواية، الرواية نظر الى قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب ابتداء اللي هو المفروض محل الكلام، وإلا فقاضي التحكيم لا يكون حكمه نافذا في غير خصم النزاع الذي رفعه المتخاصمان، فقط محدود صلاحية لهذه القضية اللي ارتضى العدل، ما عنده صلاحية حتى نظر في خصومة أخرى، ومو قاضي منصوب للقضاء. ورضي به حكما لا في الهلال ولا في غيره بلا خلاف فيه ولا اشكال. فهذه الملاحظة الاولى، ما هي؟ ان الرواية ناظرة الى قاضي التحكيم، وقاضي التحكيم كل صلاحية النظر في القضية خصوص القضية التي ترافع الخصمان فيها اليه، ورضي به حكما وقاضيا في هذه القضية بالذات، مو القاضي ذات المنصوب ابتداء حتى نناقش. هذه الملاحظة الأولى. ثانيا، هذا كله إذن في عدة صفحات نحن اقتبسنا من كلام قدس سره ما نحتاجه في النقاش، مجلد 22 من صفحة 86 إلى 89. نقطة ثانية، ملاحظة ثانية، قال إن مجرد تصدي قضاة العامة لأمر الهلال خارجا لا يكشف عن كونه من وظائف القضاة في الشريعة المقدسة. يعني هذا جواب تنزلي بعد الأول، تنزلنا وافترضنا أن الرواية ناظرة إلى قاضي الابتداء القاضي المنصوب للقضاء، هل من وظائف القضاء يومئذ أن نظروا في مسألة الهلال؟ نعم، لم يثبت هذا حتى تعمموها إلى الفقيه وتقولون بعموم التنزيل. فإذا هذا جواب تنزلي عن الأول. قال إن مجرد تصدي قضاة العامة لأمر الهلال خارجا لا يكشف عن كونه من وظائف القضاء في الشريعة المقدسة حتى يدل نصب أحد قاضيا على كون حكمه في الهلال ماضيا بالدلالة الالتزامية، ولعلهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم كسائر بدعهم، فلا يصح الاحتجاج بعملهم لوجه بعد أن كانت الملازمة المزبورة خارجية محضة ولم يثبت كونها شرعية. قال جواب الثاني، تنزلنا أنها نظر إلى القاضي الابتدائي وأن وظائف القاضي تنتقل إلى الفقيه، لكن لا وظائف هذه التي نحن نتحدث عن جعل شرعي، فلا بد أن يكون هذا الوظائف تنتقل إلى الفقهاء هي الوظائف المجعولة شرعا للقضاة. فالقضاة صح كانوا يتفدون لأمر الهلال يومئذ، لكن هل تفديهم هذا بمقتضى كونهم قضاة أم أنهم تمددوا كسائر تمدداتهم بغير حق؟ فلو رضينا بالتمجيد بتمجيد الفقهاء وجعل الفقهاء منزلة القضاة، فنأخذ من الفقهاء ما هي الوظائف المجعولة للقضاة بما هم قضاة بحسب الشريعة، أما تفديهم لأمر الهلال كما يسلم ظاهر كلامه يتضمن تسليم بأن الهلال كان من وظائف القضاة، لكن من قال أن هذه الوظيفة من الوظائف الشرعية المنوطة بالقضاة؟ لعلها من بدعهم، لعلها من تمدداتهم. فإذا لا يشملها الجعل والتنزيل. هذه الملاحظة إذا الثانية. قال ولعلهم تدعوا هذا المرصد لأنفسهم كسائر بدعهم. نجد من الوظائف المعينة للقضاة حتى تنتقل للفقهاء. يجب أن نجد التنزيل. أن تنزلنا الرواية ناظرة إلى القضاة المنصوبين ابتداء، وأنها تدل على أن كل ما كان للقضاة ينتقل للفقهاء، لكن يا كل ما كان للقضاة مما هو موظف شرعا للقضاة من وظائفهم المناط بهم في القوانين الشرعية، أما هم تمدد منهم هذا يأخذ صلاحية علاقة جيدية أمير المؤمنين بين قوسين، يقول ليش ما تخلوني الصلاحية الفلانية والمسؤولية الفلانية حتى يوسع من امتيازاته مثلا، فما يشملها عموم التنزيل. قال في موضع آخر ومن الجائز أن الشارع قد اقتصر فيه مسألة الهلال على الطرق المقررة لثبوته من الشياع والبينة والرؤية، وإلا فبالعمل بالاستصحاب بمقتضى قوله عليه السلام صن الرؤية وأفضل للرؤية كما هو الشأن في غيره من سائر الموضوعات الخارجية التي منها دخول الوقت إلى دخول الشهر كدخول وقت الصلاة. هل شنو أنيطة بالقضاة والقاضي كيف يصدر قرار بل حل أذان المغرب صل المغرب حل أذان الظهر لأن مكلفينك الذين إذا غابت الشمس وجب الصلاة المغرب، وهم بعض المكلفين مسؤولين عن تحديد حلول المغرب وعدم حلول، ما عندنا فرمان يصدر من القضاة والحكام يومئذ. لعلهم هناك في ذلك أيضا، لكن هم القضاة تمددوا ووسعوا صلاحياتهم وأمسكوا بهذا الأمر عن الموضوعات الخارجية التي نادخل. أفهل يحتمل ثبوت الغروب مثلا بحكم الحاكم ليجوز الإفطار؟ شنو علاقته؟ موضوعات خارجية نحدد مفهومها للمكلف والتطبيق على المكلف هو الذي يطبقه. أفهل يحتمل ثبوت الغروب مثلا بحكم الحاكم ليجوز الإفطار؟ كلا، بل على كل مكلف تتبع الطرق المتكلفة لإثباته، فليكن هلال رمضان وشوال أيضا من هذا القبيل موكول إلى المكلف هو الذي من غير أي خصوصية فيه. قال ولأجل ذلك استشكلنا في ثبوت الهلال بحكم الحاكم، ونعلم أن السيد قوي يستشكل في هذه المسألة. إذن سبب إشكالان على المتن واضحة، أقول تبعه على ذلك بعض من حضرنا بحثه الشريف وأضاف في محاضرة تاريخها 16 جمادى الأولى 1417. واحد، أن وظيفة القاضي ابتداء هو فصل الخصومات، أما بقية الشؤون كإجراء الحدود فقد أضيفت إلى منصب القضاة. إذا هنا في سير الخو احتمل أن القضاة اتبعوها، لا هنا يجزم ويصرح بأن أضيفت إلى منصب القضاة. لو فرضنا أن ثبوت الهلال مما أوكل إلى القاضي وليس في قول الإمام عليه السلام إني جعلته عليكم قاضيا إطلاق لفظي هذا الذي تمسك به المستدل فاستفاد منه عموم التنزيل، وليس في ذلك إطلاق، وليس الإطلاق في قول الإمام إني جعلته، حتى كل ما كان إني جعلتكم قاضيا يعني أن الوظائف المرسومة من قبل الشارع المقدس للقضاة فارجع على الشارع مقدس، ما هي الوظائف المنوطة بالقضاء؟ هذه التي نقلها الإمام، وليس كل ما كان يمارس من صلاحيات، لا ليس فيها إطلاق يدل على ذلك إطلاق لدي. وليس في قول الإمام عليه السلام إني جعلت عليكم قاضيا إطلاق اللفظ حتى يدل على أن جميع ما تكفله القضاة وإن لم يرتبط بفصل الخصومات مجعول للقاضي من قبل الإمام، وإنما يختص الجعل بنفس القضاوة، نفس القضاوة ماذا تقتضي بموجب المرسوم الشرعي، هذا هو. فهنا قد تتمسك أنت المستدل به معتبرة بالإطلاق المقامي، تقول أليس الإمام قال فإني قد جعلته قاضيا، وخارجا كان موجود القاضي يمارس هذه الصلاحيات، فإذا كل ما كان خارجا من الوظائف تنتقد، ولو أراد الإمام أن يستثني ويختص فقط بالوظائف المرسومة شرعا لاستثنى، فعدم استثنائه وهي موجودة هذا إطلاق المقام، عدم الاستثناء الإمام مع وجود هذه الوظائف خارجا هذا معنى كل ما كان يمارس القاضي من وظائف ينتقل إلى الفقيه إطلاق مقامي. إذن وإلا إذا الإمام ما يريد هذه الساعة لاستثنى، فقال إني جعلته قاضيا وأعني بهذا الجعل خصوص الوظائف المرسومة شرعا له، لماذا لم يقل الإمام ذلك؟ يعني إذن كل ما كان خارجا من صلاحيات للقاضي تنتقل، إذن يمكن لتنسك إطلاق المقامي إلى إطلاق لفظي معكو، فأجاب دام ظله الشريف قد يتمسك بالإطلاق المقامي لإثبات ذلك بتقريب أن الإمام لم يفصل بين القاضي المتخصص بفصل الخصومات وغيره، غيره من هذا الصلاحيات الواسعة، فالمفروض ثبوت الجميع له، أو بتعبير المستمسك ثبوت ذلك بعموم التنزيل بموجب رواية أبي خديجة، ولكن ظاهر عدم وجود مثل هذا الإطلاق في الرواية، لا إطلاق لفظ كما تقدم ولا مقامي، فإنها بصدد وقوع تخاصم بينهم فجعنا الإشكال أول ما سيدخل وتحذيرهم من التخاصم إلى قضاة الجور، ومقتضاه الرجوع إلى قضاة الشيعة الخصومات، وليس فيها إطلاق اللفظ ولا مقامي ليشمل كل الجهات المضافة إليه. إذا لا يوجد إطلاق مقامي ولا إطلاق لفظ أبدا، لأن مورد الرواية ومحل صدور كلام الإمام عليه السلام كان عن شيعة يختصمون بينهم يريدون أن يترافعوا، لمن يترافعون وان ترافعوا الى رواة حديثنا من روى شيئا من قضايانا فاني قد جعلته قاضيا، اين الاطلاق في ذلك حتى توسعت بها الى قضية الهلال، هي من الموضوع، الموضوع ناظر الى جهة محددة، هذا لا يوجد اطلاق لا مقامي ولا مقام. من ملاحظة ثانية له اذا نظله الشريف قال لو فرضنا وجود الاطلاق المقام خلينا نتمسك به كما تمسك في المستمسك، وان كل ما يرجع فيه الى قضاة الجور ثابت من هذه الجهة، نفترض يوجد اطلاق مقامي او ما سماها في المستمسك اطلاق التنزيل، ولكن هل ثبت في شيء من الروايات تعميم وظائف القضاة يومئذ إلى ما يشمل مسألة الهلال، أو ورد في شيء من التواريخ هذا خلينا نثبت. فرض ما تنزلنا ان كل ما تدل معتبرة لخديجة على ان كل ما كان للقضاة من وظائف ينتقل الى الفقهاء، فهل كان امر الهلال منها حتى ينتقل الفقهاء؟ لم يثبت لا في روايات ولا في تواريخ. نقول ليس هناك دليل كلام له في الروايات الكثيرة وبعض التواريخ الدالة على حصول التوسع وتصديهم لجملة من الأمور على دخول مسألة الهلال فيها، ما تدل. ومنها رواية عقبة بن خالد المتضمن لكلام الإمام، هذا في الكافي، تفصيل الرواية موجود هناك كافي الجزء السابع صفحة 429 باب النوادر حديث 13، قصة الإمام لما التقى بغيلان قاضي بني أمية في بني هويرة. محل الشاهد يقول المتضمن لكلام الإمام عليه السلام مع غيلان قاضي بني أمية في بني هويرة، قال الإمام له: أتجمع بين الرجل وزوجته وتفرق وتقتل وتحكم في أموال اليتامى؟ قال نعم. فانظروا الإمام عدة صلاحيات القاضي، هل فيها هلال؟ الإمام لما استجوبه وأراد أن يلقي الحج عليه، أتجمع بين الرجل وزوجته تفرق تقتل تحكم في أموال اليتامى؟ قال نعم. فهذه إذن ليس فيها هلال. هذه رواية عقبة بن خالد ذكرنا موضعها. وفي رواية داود بن فرقد قال الصادق عليه السلام له: من هذا الذي معك؟ قال ابن أبي ليلى. خلنا نقرأ الرواية. أيضا رواه الكليمي وهي في فروع الكافي جزء السابع 408 كتاب القضاء باب 252 من حكم لغير ما أنزل الله عز وجل حديث الخامس. روى الكليمي بسنده عن داود بن فرقد قال حدثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب البجلي قال كنت مع ابن أبي ليلى مجاملة بالركوع حتى جئنا إلى المدينة، فبينا نحن في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إذ دخل جعفر بن محمد عليهما السلام، فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه؟ فقال وما نصنع عنده؟ فقلت نسائله ونحدثه، فقال قم. فقمنا إليه فسألني عن نفسي وأهلي، ثم قال من هذا معك؟ فقلت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين. فقال له أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟ قال نعم. قال تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء وبين أحكامك اللي تقضي بهم القضايا وتفرق بين المرء وزوجه، لا تخاف في ذلك أحد منتهى السلطة والصلاحية إليه؟ قال نعم. قال فبأي شيء تقضي؟ قال بما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام وعن أبي بكر وعمر. قال فبلغت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن علي عليه السلام أقضاكم؟ قال نعم. قال فكيف تقضي بغير قضاء علي عليه السلام وقد بلغك هذا؟ فما تقول إذا جيء بأرض من فضة وسماء من فضة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك فأوقفك بين يدي ربك فقال يا رب إن هذا قضى بغير ما قضيت رسولك وهو يروي يقول أقضاكم علي وهو يقضي بغير قضاء علي؟ شدوا. قال فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد مثل الزعفران، ثم قال لي الإمام قال لهذا الراوي التمس لنفسك جميلا، ما تركب بعدي هذا والزان له، والله لا أكلمك نفأتي كلمة أبدا. هذا إذن الرواية أحببنا أن نستعرض هذا وإلا محل شاهد. وهذا يقول لا مظله الشريف، يقول شفت الإمام ذكر وظائف القاضي، هل في هذا ذكر للهلال؟ ما الدليل على أن القضاة كانوا يخوضون ويتصدون لمسألة الهلال؟ وفي تاريخ كتاب تاريخ التمدن الإسلامي قال الكلام ما زال له، قال كان القضاء في صدر الإسلام منحصرا في خصوص المنازعات، ثم أضيف إلى أعمال القاضي بعض الأمور العامة، ثم امتدت سلطته إلى النظر في مصالح الطرقات. أيضا شوفوا تجاوز اليوم مصطلحنا، شوف واحد مطلع على الطريق شيء، القاضي من صلاحياته يأمر بإزالة هذا البناء أو هاي البسطية، يشيلها القاضي. صلاحيات النظر بهالمستوى صارت صلاحية القاضي توسعت. ثم امتدت سلطتهم إلى النظر في مصالح الطرقات، وتوسع بعض الخلفاء حيث أعطاهم أمر الجهاد كيحيى بن أكثم في زمن المأمون، ولم يذكروا من شؤون القضاة الحكم بالهلال في كتب أهل السنة كالأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى، فهو أمر مستحدث كما بيان لما قاله أستاذه السيدخو. يقول ولعلها من دباعهم، احتمالها السيدخو احتمالا هنا يجزم بها، فهو أمر مستحدث إذا قضية التخدي للهلال لم يكن في عصر صدور الرواية لتحمل عليه رواية أبي خديجة. واضح صار إن شاء الله. فإذا أنت لما تقول أن الإمام برواية أبي خديجة جعل للفقهاء ما للقضاة، ولم يكن قضاة يتصدون لأمر الهلال، ولو كانوا تصدون فهذا من بدعهم، لم يكن من وظائفهم أي مرسوم لهم كتابك ورسوم دار الخلافة. شو مرسوم السانق رحنا مرسوم جمهوري، هذا طبعا موجود المصطلح يومئذ. فلم تكن من الوظائف المرسومة للقضاة حتى يشملها عموم التنزيل. واضح الأشكال. إذن الآن أقول يمكن رد هذه المناقشات بعدة نقاط. واحد، وهو طبعا الإشكال الرئيسي اللي وجدته في المصادر، يمكن أن نتخلص منه إن شاء الله بهذه النكتة وبهذه الالتفاتة. واحد، أن مورد الرواية لا يصلح لتخصيص التنزيل والجعل بحل الخصومات. نحن نسلم أن مورد الرواية ومورد صدور هذا الكلام كان قضية اثنين من الشيعة يتخاصمان من يرحون، هذا نسلم هذا المذكور بالرواية، لكن هذا يصلح لتخصيص الجعل والتنزيل كما سمعنا من الأعلام؟ أقول لا، أن مورد الرواية لا يصلح لتخصيص التنزيل والجعل بحل الخصومات، إذا الظاهر أن الرجوع في المخاصمات إلى الفقيه لأنه مجعول قاضيا من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام في المرتبة السابقة، أي أن هذا التعيين العام للفقهاء في مكان القضاة سابق رتبة عن توجيه الشيعة لمراجعتهم في حل الخصومات. إذن هذه الفكرة اللي نرد بها هذا، كيف فهموا هم الرواية هؤلاء المعتقدون؟ فهموا أنه أجى شخص ابن رسول الله، احنا يحصل بيننا خصومة وقضاة الجور موجودين، وانت ابن رسول الله تنهانا عن الرجوع إلى قضاة الجور، فشنو تشارة؟ قال تحاكموا إلى الفقيه فإني قد جعلته قاضيا. فإذا جعل الفقهاء قضاة ومن هذا الإطار الذي سئل عنه، احنا نفهمها مو هكذا. نقول لما سألوا هذا السؤال وقالوا إلنا نرجع، فالإمام كأنه قال لهم شنو نسيتوا أنتوا؟ احنا مو ناصبين الفقهاء قضاة؟ يعني نصبهم قضاة، يعني كل ما للقضاة من صلاحيات لهم، ومنها حل الخصومات مالتكم. فجعل الفقهاء قضاة في مرتبة سابقة تفرع عليها تذكيرهم، تذكير الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء. يعني هل نسيتم أني قد جعلت الفقيه قاضيا عليكم؟ ما نجي الحاجة لسؤال إلمن الروح، وأنا قايل لكم من قبل أن الفقهاء قضاة، فجعل الفقيه قاضيا هذا كان في المرتبة السابقة. فالآن لما سألوا إلمن نرجع ذكرهم بذلك الشيء الثابت سابقا، فعموم التنزيل ثابت للفقهاء قبل هذه الرواية وقبل هذا السؤال. يعني بتعبير آخر، أن جعل الفقهاء قضاة علة لرجوع الشيعة إليه. فلما سألوا أين المرجع يا ابن رسول الله، ذكرهم بأني قد جعلت الفقهاء قضاة. وليس أنه لما طلبوا من الإمام أن إلمن الروح شن التشارة، قال خوف اعتبر الفقهاء قضاة يرجعوا إليهم. هذا الذي فهمه شنو خوي وبعض أساتذتنا والآخر فهموا هكذا، أنه حل للمشكلة لما سد عليهم باب تحاكم إلى قضاة الجور. خوي من يرحم قال جعلت لكم الفقهاء قضاة، فدلت فيك الجعل بمقدار المشكلة التي قصد الإمام بها وهي التحاكم في الخصومات. احنا ممكن نفهم هجل لم نزول الله السرعة عندنا خصومات شنو الشارع. الإمام ذكرهم كانوا عجيب تنسيتوا المجلس الفقهاء قضاة، كما استرد قال الفقهاء حكام والفقهاء سادة والفقهاء أمناء الله على حلالي وحرامي. فقالوا ليش يسألوني هذا السؤال؟ أنا مجاعل الفقهاء قضاة، فمن وظائفهم من لوازم كونهم قضاة أن من السرعة كم خصوم يرجعوا له. فهذا الجعل والتنزيل أسبق رتبة وأوسع من هذا، هذا من تفريعاته. هذا السؤال الذي سأله السائل هذا حجة تطبيق لتلك العامة التي قالها الإمام قبل الآن. فكأنه قول الإمام عيسان فإني قد جعلت عليكم قاضيا إلا لإرجاع الشيعة إليه، أنه ليش ترجعون لهم للفقهاء؟ لأني قد جعلتم عليكم قضاء، فمن شؤون القضاة أن ترجعوا إليهم في الخصومات. فإذا هذا مورد الرواية والسؤال لا يصلح لتخصيص قول الإمام فإني قد جعلت عليكم قاضيا، لأن هذا التنزيل وهذا الجعل سابق رتبة وهو كالعلة لوجود رجوع الشيعة إليه. هذه النقطة المهمة التي نواجهها هؤلاء الأعلام، وإن لمراجعتهم في حل الخصومات، وإن نهي الشيعة عن مراجعة قضاة الجور لوجود قضاة العدل وهم الفقهاء، وأن جعل الفقهاء قضاة علة لوجود الرجوع إليهم في باب المنازعات باعتبارها واحدة من وظائفهم من دون تخصيصها بها. وهذا ترى شوف محور ردهم الرئيسي واحد، أن الرواية واردة بعض في قضية خصمين اختصمة حتى خش من السبخون ذهب بعيد بها، بل أصلا مناظرة للقضاة الابتدائيين. لأن السؤال عن اثنين عندهم منازعة ونهيتهم يمنى رسول الله عن الرجوع إلى قضاة الجور، إن من يرحم يشوفون واحد يتراضون به مثلا في مقبلة ابن حامد. لا مو هكذا، فلذلك حتى خصصها لقضية قاضي التحكيم. ولنا شاهد من كتاب الله تعالى على ذلك، ويمكن فهم هذا أيضا من الآية الكريمة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. فتصديه للحكم والقضاء بين الناس ووجوب رجوع الناس إليه فرع كونه خليفة، فهو منصوب خليفة قبل أن يؤمر الناس بالرجوع إليه والتحاكم إليه. هذه سنة فإني قد جعلتها، يعني يا فقهاء مو يا داود، نطبق نفس الآية، يا فقهاء قد جعلناكم قضاة فاحكموا بين الناس. الجعل سابق على وجود رجوع الناس إليه. ويمكن فهم هذا أيضا من الآية الكريمة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. صاد 26 فتكليفه بالحكم بين الناس فرع جعله خليفة في الأرض. ونتيجة هذه النقطة إذن، النقطة الأولى في الغد، أن كل صلاحيات القضاة ممنوحة للفقهاء، لأن الجعل والتنزيل ما له علاقة بمورد السؤال، هذا سابق على مورد السؤال. جاء جواب الإمام هنا في هذه الرواية تطبيقا لتلك العمومات التي الإمام كلف الأمة سابقا بها. هاي نقطة مهمة طبعا، لأن كما ترى إشكالهم الرئيسي هو هذا، إشكالهم الرئيسي والرواية كأنه هو هذا السياق، يعني ماذا يريد أن يقول المدافع؟ إذا هذا إذن يمكن أن نتخلص من الإشكال. إذن هذا الرد الأول. الرد الثاني، ومما يقتضي عموم التنزيل نفس البدلية، فعندما يمنع الإمام، خلنا نأخذ كم دقيقة إن شاء الله من وقتكم، يعني نقول مباشر ماكو درس إن شاء الله تعالى. فعندما يمنع الإمام عليه السلام من الرجوع إلى قضاة الجور ويأمر الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء لإدارة أمورهم وحل مشاكلهم وسد احتياجاتهم، فلا بد أن يشمل كل ما يرجعون به إليهم. وهذا طبعا اللي نسمي إطلاق المقام اللي يناقش فيه بعض أساتذتنا، وهو إطلاق المقام تام. الإمام لما يقول لا ترجعوا إلى قضاة الجور وقد جعلت القضاة مكانه، ماذا يقتضي هذا الجعل؟ هذه البدلية ماذا تعني؟ يعني كل ما يرجع به إلى القضاة، قضاة الجور لما منعهم الإمام يقول لم يرجعون، فما معقول يهمل أمورهم. فمقتضى نفس البدلية أن كل ما كانت ترجع به الناس إلى القضاة يرجعون به إلى الفقهاء، هي البدلية تقتضي ذلك. لأن الخيار الآخر ما هو؟ إهمال أمر الأمة، هذا خيار مرفوض، إهمال أمر الأمة. فما هي الخيارات أمام الناس؟ نهمل أمر الناس نقولهم لا ترجعون إلى القضاة، نقول له شو نسوي؟ يقول ما أدري شو نسوي، ما له علاقة. لا، مو هذا موقف الإهمال. فلا بد أن لما يقول لا ترجعوا إلى القضاة ويجعل بديل عن القضاة، يعني ارجعوا إلى هذا البديل في كل ما تحتاجون الرجوع إليه إلى القضاة، هذا مقتضى البديل، إذا يسمى إطلاق المقام. فإطلاق المقام إذا متحقق وتقتضي نفس البدلية، فلا بد أن يشمل كل ما يرجعون به إليه. فالإطلاق المقامي كما نسميه متحقق. إذا ما توجد الردود أخرى إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.